البعد المعرفي يمثل الركيزة الأساسية في أي عمل من الأعمال التي يقوم بها الإنسان، وهذه حقيقة وجدانية قررها أمير المؤمنين سلام الله عليه في حديثه لكمي، حيث قال سلام الله عليه في بيان العلاقة بين العلم والعمل، المعرفة والحركة، قال له: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. فإذا هناك علاقة وثيقة بين الجانب المعرفي والجانب العملي والحركي في حياة الإنسان. وهذه المسألة لا ترتبط فقط بمطلق الأعمال، بل حتى الأعمال العبادية. فلذا نرى الإمام الصادق سلام الله عليه وهو صاحب القلب الرحيم والعطوف على شيعته يقول: لوددت أن أصحابي، يعني شيعتي، ضربت رؤوسهم بالسياف حتى يتفقهوا في الدين. يعني هذا الإمام العطوف الرحيم يتعامل مع المسألة بهذه الأهمية. أيضا هناك روايات متعددة مستفيضة في هذا المجال في مسألة التركيز على التفقه في الدين. مثلا رواية أخرى: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. يعني هذا الإنسان الذي يبتعد عن التفقه في الدين لا خير فيه، يعني شخصية غير منتجة، شخصية غير مباركة. أيضا ورد في الحديث: تفقهوا في الدين، فإن من لم يتفقه في الدين فهو أعرابي. هذا الأعرابي الذي لا يفقه هذه المسائل، ربما يعيش هم الحياة في بعد جزئي فقط فيما يرتبط مثلا بالمأكل بالمسكن، أما الأمور التي لها علاقة بشخصية الإنسان، تكامل الإنسان، هذا بعيد كل البعد عنها. أيضا رواية أخرى تؤكد على أهمية التفقه في الدين: عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإن من لم يتفقه في دين الله، انظروا ما هو الأثر، لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. فإذا هذه حقيقة موجودة بأن هناك ارتباط وثيق بين الجانب المعرفي والجانب العملي حتى فيما يرتبط بالسلوك العبادي والأعمال العبادية. هذه المسألة التي تأخذ من الأهمية في حياة الإنسان وفي خصوص الجانب العبادي، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. يعني هذا الإنسان إذا انحصر همه في العمل من دون أن يركز على حقيقة ذلك العمل فيما يرتبط بالجانب المعرفي، يعني واحد مثلا أراد أن يذهب من هذا المكان إلى الحرم الشريف بيت الله، ولكنه لا يعرف الطريق، فسلك بسبب عدم معرفته طريقا آخر لا يؤدي إلى ذلك الهدف الذي قصده. فكل ما زاد في سرعته في الواقع هو يبتعد عن هدفه، يبتعد عن هدفه، لأن تلك الحركة لم تكن منطلقة من واقع معرفة ووضوح للهدف. فإذا الجانب المعرفي له أثر كبير في وضوح الرؤية. قد إنسان يضع له هدف ولكن هذا الهدف يكون فيه ضبابية لعدم وجود الجانب المعرفي، فبالتالي لن يصل هذا الإنسان مهما تحرك وأسرع في حركته لن يصل إلى مقصوده وهدفه. هذا بشكل عام الروايات التي تعرضت إلى مسألة التفقه في الدين. طبعا نلاحظ أن الروايات لم تتعرض إلى مسألة التفقه فقط، بل متعلق التفقه والدين. يعني المسألة لا ترتبط فقط بمعرفة الأحكام الشرعية، هذا جزء من الدين. الدين يتركب من ثلاثة أقسام: الأحكام الشرعية، والمسائل الاعتقادية، والأخلاق. يعني الركيزة الأساسية المسائل الاعتقادية، وأيضا الأحكام الشرعية، وأيضا السلوك الأخلاقي والجانب الأخلاقي. فالتفقه المراد بالتفقه في هذه الروايات ليس خصوص التفقه في أحكام الشرع فقط، هذا جزء من الدين، وإنما التفقه في الدين، يعني بما يشمل التفقه في الأحكام الشرعية الذي يعبر عنه بالفقه الأصغر، وأيضا التفقه والمعرفة في المسائل الاعتقادية التي ترسخ الإيمان، وأيضا انعكاس هذه المسائل على السلوك الأخلاقي. فإذا المطلوب ليس خصوص التفقه في الأحكام الشرعية، هذا جزء من الدين، وإنما المراد التفقه في الدين بما يشمل المسائل الاعتقادية والأحكام الشرعية والأمور الأخلاقية. فلهذا في الزمن المعاصر الذي كثرت فيه الشبهات الاعتقادية والمذهبية، ضعاف النفوس يميلون مع هذه الشبهات. لماذا؟ لعدم وجود حصانة عقائدية. ربما عنده جانب من التفقه في الأحكام الشرعية، لكن هذا لوحده لا يكفي، لا بد من التفقه في المسائل الاعتقادية. التفقه هو صيغة مبالغة، يعني بذل الجهد في تحصيل العلم. لا يكون الإنسان فقط متلقيا، وإنما يبذل الجهد في سبيل تحصيل المعرفة على مستوى الجانب العقائدي، وعلى مستوى الجانب جانب الأحكام الشرعية، وعلى مستوى الأخلاق، حتى لا يقع في المعاصي والذنوب. الآن ما هو أثر التفقه في الدين على العبادة؟ أنقل لكم قصة يذكرها الشهيد مطهري رحمة الله عليه في أحد كتبه عن أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري، مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة. يقول الشهيد المطهري عن أستاذه: وصل هذا العالم الجليل إلى مرتبة من المستوى الروحي بحيث أنه حتى في منامه، حتى في نومه، إذا رأى امرأة أجنبية غضت طرف عنها. يعني هذا حتى في المنام لو رأى صورة أجنبية وجه امرأة أجنبية محاسن امرأة أجنبية لغض الطرف عنها حتى في منامه، يعني استطاع أن يسيطر حتى على أموره اللا إرادية واللا اختيارية، يعني حتى في المنام فضلا عن حالة اليقظة. لماذا وصل إلى هذه المرتبة؟ لوجود هذا المستوى المعرفي والعلمي الذي اقترن بالعمل، يعني حتى العلم من دون عمل يزول ويترسخ، هذا العلم إذا اقترن بالعمل الذي ينسجم مع ذلك العلم. قد يقول قائل مثلا الكثير منا، وهذه مسألة ابتلائية ومهمة في الواقع الاجتماعي، يعني يقول والله الجماعة يعرفون أن النظر إلى المرأة الأجنبية بتلذذ وشهوة حرام، ما في واحد ما يعرف هذا الأمر، يعني الجانب المعرفي متحقق، لكن هناك مخالفة على مستوى العمل. يعني ماذا؟ يعني هذه المعرفة لم تسمن ولم تغني من جوع، حصلت معرفة ولكن لم يكن لها أثر في الخارج. أيضا قد يعرف الإنسان مثلا أن الكذب حرام، أن الغيبة حرام، ربما يستدل بذلك بآيات وروايات على حرمة ذلك، يعني جانب المعرفة متحقق، لكن هذه المعرفة لم تؤثر أثرها في الخارج. إذن لا فائدة في المعرفة، لا قيمة لهذه المعرفة، لأنها لا تمنع الإنسان من ارتكاب المعصية. نوضح هذه المسألة حتى يتضح المراد من التفقه. هناك اعتقاد عقلي واعتقاد قلبي. مثلا على سبيل المثال، كلنا يدرك بأن الميت أو الميت الذي فارقت روحه بدنا، هذا الميت لا يقوى على الحراك، يعني لا يستطيع أن يحرك يده، فضلا عن أنه يضر أو يؤذي الآخرين. يعني كلنا يعرف ويدرك هذه المسألة، أن هذا الميت المسجى لا يستطيع أن مثلا يضر أو ينفع أو يؤذي، لكن تقول لواحد مثلا هذا الميت أو الميت ناميا ليلة واحدة في غرفة مظلمة، مو في غرفة مظلمة، من شغلك كشافات، بس ابقى مع الميت منفردا، أو ادخل مقبرة في ظلام، كلهم أموات، ادخل مقبرة من هذا الباب في الليل واطلع من الباب الثاني وكلهم أموات، يعني ما حد بيقوم من قبرة بيلحق وراك أو ما شابه ذلك أو بيؤذيك. نشوف هنا الإنسان ماذا يتردد، قل هذا ميت، يعني لا يستطيع أن يضر، لا يستطيع أن يؤذي. حتى واحد لو قلت له والله أنا شفت الميت تحركت إيده، يقول لك لا مو صحيح، هذا ميت وتتحرك إيده ما ممكن، لكن تقول له إنزين هذا اللي ما تتحرك إيده نامي يا باتي في ليلة واحدة في غرفة مظلمة، فتشوف هني يتردد، يعني عنده معرفة عقلية بأن هذا الإنسان المسجى لا يستطيع أن يحرك يده، لا يستطيع أن يضر، لكن على مستوى المعرفة القلبية لا يمتلكها. الذي يمنع من ارتكاب المعصية ليس هو تحصيل المعرفة العقلية، وإنما ترسخ هذه المعرفة العقلية في القلب. هذا الإنسان الذي يمتنع حينئذ عن ارتكاب المعصية. فقد هناك إنسان مثلا تستطيع أن تأمنه على الأموال، يعني تعطيه مثلا آلاف الدنانير، تأمنه على ذلك، أمين في هذا الجانب. لكن في جانب آخر مثلا الأعراض، يعني يستطيع أن يقوى ويصمد أمام الأموال، لكنه لا يستطيع أن يصمد على إغراء امرأة، ينهار يسقط في هذا الامتحان، ينجح في هذا الامتحان ويسقط في ذلك الامتحان. هناك بالعكس شخص يصمد أمام إغراء أجمل امرأة، لكنه في الأموال تراه حتى درهم هذا المبلغ الزهيد تراه ينهار أمام هذه المسألة. فإذا لابد للإنسان أن يكتشف مواضع الخلل حتى يرفع هذا الخلل من خلال ترسيخ المعرفة القلبية، تترسخ المعرفة القلبية، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان الإنسان صادق مع نفسه، يكون صادق مع نفسه حتى يتكامل يتقدم يتسامى. فإذا المطلوب هو المعرفة القلبية، لا فقط تحصيل المعرفة العقلية، يعني إنسان مثقف تسأله يجيب، لكن هذه المعارف العقلية هل ترسخت في قلبه بحيث تكون له رادع من ارتكاب المعاصي والآثام، تكون له وسيلة للتكامل والارتقاء إلى الله سبحانه وتعالى؟ فلهذا نرى أمير المؤمنين سلام الله عليه يؤكد على هذه الحقيقة، يقول المتعبد على غير معرفة كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح. هذا حمار الطاحونة يتحرك في مسافة متر في متر مثلا، ويتحرك ويمشي ربما لساعات وهو يظن أنه قطع مسافة طويلة، إلا أنه لم يبرح من مكانه. هذا الإنسان أيضا الذي يتعبد من دون معرفة وفي الواقع ماذا؟ لا يستفيد من هذه العبادة، لأن هذه العبادة لم تقترن بالمعرفة. فإذا لا ترتقي بالإنسان، لا تتسامى بالإنسان، العبادة التي تتكامل بالإنسان هي العبادة التي اقترنت بالمعرفة. وأي معرفة تلك؟ لا خصوص معرفة الأحكام الشرعية، وإنما التفقه في الدين، المعرفة الدينية التي ترتكز على الأساس الاعتقادي ومن ثم الأحكام الشرعية والأخلاق. هذه العبادة التي تقترن بهذه الأمور الثلاثة حينئذ من شأنها أن تتكامل بالإنسان وترتقي بالإنسان وتسمو بالإنسان. لهذا ترون مثلا الإنسان الذي يريد أن يعمل لكنه يفتقد إلى تلك المعرفة، حتى على مستوى المعرفة في الأحكام الشرعية تراه ينشغل في أثناء العمل عن المعاني الروحية للعمل، ويتوجه إلى فقط الأحكام الظاهرية كما تفضل سماحة السيد ليلة البارحة. فإذا حاجتنا للتفقه في الدين ليست حاجة موسمية، يعني فقط إذا أردنا أن نتوجه إلى الحاج نشوف هنا نسأل العلماء، نسأل طلبة العلوم الدينية هذه المسألة، الخمس كيف، الصلاة كيف، الوضوء كيف، الغسل كيف، أيضا في شهر رمضان بمجرد أن يقترب شهر رمضان ترى الإنسان مثلا يتوجه إلى جانب تحصيل الأحكام الشرعية والحضور إلى مجالس المعرفة الدينية. يعني ماذا؟ يعني يتعامل مع المعرفة الدينية تعامل موسمي، في حين أن المعرفة الدينية لها ارتباط بمصير الإنسان، بفطرة الإنسان، بتكامل الإنسان. الإنسان مفطور على عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد من المعرفة. فلذا الروايات تؤكد أيضا ركعتان من عالم خير من 70 ركعة من جاهل. يعني ركعة يصليهما عالم أفضل من 70 ركعة. طبعا هذا 70 من باب الكثرة، أفضل من 70 ركعة يصليهما جاهل. لماذا؟ يقول لأن العالم، هنا أثر العبادة، لأن العالم تأتيه الفتنة فيخرج منها بعلمه، يستطيع أن يتجاوز هذه المطبات والعقبات بخلاف الجاهل. وتأتي الجاهل فتنسفه نسفا، لا يستطيع أن يتصرف. أيضا رواية أخرى تقول قليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم أو الشك والشبهة. فإذا المعيار ليس هو بالكثرة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لا أكثر عملا. المعيار معيار العبادة ليس بالكثرة، وإن كان السلوك العبادي يؤثر على العبادة. هناك فرق بين العبادة التي هي عبارة عن حالة نفسية وبين السلوك العبادي. إذا انفصل السلوك العبادي عن العبادة التي هي عبارة عن حالة روحية، لا أثر لذلك السلوك العبادي. إنسان يكثر من الصلاة بلا معرفة ولا يترتب على هذه الصلاة أثر في الجانب الروحي، وفي الواقع يتعب نفسه. إنسان يمارس الصوم، يصوم، يكثر من الصوم، ولكن هذا الصوم، هذه العبادة أو هذا السلوك العبادي من دون معرفة، وفي الواقع هذه المسألة عبارة عن مجرد جوع وعطش، جوع وعطش. فلذا هناك مراتب للصائمين، هذه المراتب للصائمين مرتبطة بالجانب المعرفي، جانب المعرفة لحقيقة وروح هذا السلوك العبادي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يجعلنا من المتفقهين في الدين، لأن التفقه في الدين لا يختص بالعلماء، لأن هناك تفقه عام وتفقه خاص. نعم، التفقه الخاص الذي يصل إلى مستوى استنباط الأحكام الشرعية على عاتق الفقهاء، أما بالنسبة للتفقه العام فهو وظيفة الجميع، لا يختص بالعلماء وطلاب العلوم الدينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتفقه في دينه، والعمل بما تفقهنا منه. نسأل الله ذلك وأن يتقبل أعمالنا. طبعا فقط هناك مسألة فقهية أحببت أن أشير إليها، لأنها مورد السؤال، يعني أكثر من واحد فعلا سألني هذه المسألة، وهي مسألة الصلاة في الفنادق. هو ما أدري الوقت أنا تجاوزت المفروض واجد، يعني له إن شاء الله بعدين، يعني فقط دقائق وننتهي. فإن زدت فمن عندك، هذا كرمكم بعد سيدي. فمسألة الصلاة في الفنادق خصوصا لمقلدي السيد الخامنئي حفظه الله والسيد الإمام. واحد يقول والله أنا أقلد السيد الخامنئي حفظه الله أو السيد الإمام، وهناك فتاوى كثيرة تقول بعدم جواز الصلاة في الفنادق، فكيف تصلون أنتم في الفنادق مثلا جماعة؟ كلام صلاة جماعة في الفنادق سواء في مكة أو في المدينة. هذا سؤال مطروح، نقول أولا لابد أن نرجع إلى أساس المسألة، يعني لماذا لا يجوز الصلاة صلاة الجماعة في الفنادق؟ نقول هذه المسألة تمثل حكما ثانويا، يعني الحكم الأولي هو أن صلاة الجماعة مستحبة بل من المستحبات المؤكدة خصوصا في الفجر والعشاء، يعني بحسب الروايات والأدلة في الحكم الأولي أن صلاة الجماعة من المستحبات المؤكدة، ولكن قد يطرأ عنوان ثانوي يجعل هذا المستحب حرام. كيف؟ يقول هكذا إذا كانت هذا الحكم المباح أو الفعل المباح أو المستحب يؤدي إلى توهين المذهب أو الضرر الشخص، فحينئذ هذا العنوان الثانوي يكون حاكم، يكون حاكم على العنوان الأولي، فحينئذ يقدم العنوان الثانوي من باب التقية مثلا فتحرم صلاة الجماعة حينئذ. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة تؤدي إلى توهين المذهب أو تؤدي إلى الضرر على الشخص، فحينئذ تجب عليه التقية فتحرم صلاة الجماعة. فإذا المسألة ترتبط بتشخيص الموضوع الخارجي الذي ربما يتبدل بتبدل الأزمان والظروف. فإذا تغير الموضوع يعني صار المسألة بالعكس، يعني الآن ربما عدم الصلاة جماعة في الفنادق في حين أن كافة الطوائف الإسلامية الأخرى غير الإمامية الاثني عشرية يصلون في فنادقهم، يصلون جماعة مثلا، فإذا عرف بأن الشيعة لا يصلون جماعة ربما هذا الذي يؤدي حينئذ إلى توهين المذهب، يعني أن الشيعة لا يهتمون بصلاة الجماعة، دائما يخرجون على الجماعة، فيكون هنا عنوان ثانوي. ربما ماذا يعني لا أقول هكذا الآن فعلا، ربما إذا أدى ذلك إلى يعني ترك صلاة الجماعة إذا سبب توهين المذهب ربما تجب صلاة الجماعة، لا أقول أن الواقع الخارجي هكذا، ربما نقول بوجوب صلاة الجماعة إن أدى تركها إلى توهين المذهب. فإذا الآن تشخيص الموضوع الخارجي أنه لا مورد للتقية، لا مورد للتقية، فحينئذ إذا انتفى موضوع التقية نرجع إلى الحكم الأولي الذي يقول باستحباب صلاة الجماعة، فحينئذ تكون صلاة الجماعة صحيحة حتى على مقلدي السيد الخامنئي حفظه الله أو السيد الإمام، لأن المسألة مسألة ثانوية، حكم ثانوي وليس حكم أولي، فإذا ارتفع موضوع الحكم الثانوي يعني ظروف التقية فحينئذ نرجع إلى الحكم الأولي وهو عمومات وإطلاقات استحباب صلاة الجماعة، فحينئذ ينتفي الإشكال في مسألة صلاة الجماعة في الفنادق، لأنها ترتبط بتشخيص الموضوع الخارجي الذي يتغير بتغير الزمان والظروف الموضوعية، والآن ربما المسألة ليست مورد تقية، فحينئذ صلاة الجماعة لا إشكال فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طبعا كان يعني المفترض أيضا أن أفسح لكم المجال حق الأسئلة، فإذا تبون أنا قاعد، إذا جواب الغداء ما جهز فعلى راحتكم، تبون أسئلة تبون نختم خدمتكم على كل حال. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.